قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حينما تأيمت حفصة بنت عمر من خنيسة بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت علي حفصة فقلت إن شئت عثمان بن عفان فعرضت علي حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال سأنظر في أمري في عمر بنت عمر قال سأنظر في أمري سأنظر في أمري فلبثت ليالي فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. فقلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله فيما يتعلق بغزوة بدر وفي بيان من شهدها ومن كان من أهلها، لأن غزوة بدر من شهدها له فضل عظيم وله منزلة كبيرة، فيميز من شهدها بإضافة ذلك إليه بأن يقال إنه ممن شهد بدرا، لأنه شرف وفضل ومنقبة يشرف به من حصل له. فلهذا كانوا يصفون الشخص إذا كان شهد بدرا بأنه شهدها بيانا لعلو منزلته وشرفه وفضله ونبله. والبخاري رحمه الله أورد أحاديث عديدة فيها ذكر شهود بعض الصحابة بدرا، وأن هذا من مناقب من ذكر ذلك في حقه، وهذا الحديث من جملة ذلك، فإن أنيس بن حذافة الذي هو زوج حفصة بنت عمر رضي الله عنها لما توفي وتأيمت يعني صارت بلا زوج حيث فقدت زوجها ومات عنها، قال عنه وكان شهد بدرا، يعني زوجها هذا الذي مات الذي توفي عنها وأنيس بن حذافة كان شهد بدرا، يعني فهي منقبة من مناقبه. ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب الذي هو الذين شهدوا بدرا، لأن أنيس بن حذافة رضي الله عنه ممن حصل له هذا الشرف وممن حصل له هذا الفضل وهذا النبل. فمن أجل هذا الحديث ومن أجل هذه الفقرة التي هي كونه شهد بدرا أورد الحديث هنا. قد أورده في مواضع، ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تأيمت ابنته حفصة مات عنها زوجها هذا الرجل البدري الذي شهد بدرا وأنيس بن حذافة، عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على عثمان بن عفان، يعني عرض عليه زواجها، عرض عليه ابنته ليتزوجها، فطلب منه إمهاله لينظر في أمره، ثم بعد ذلك أخبره بعد هذا الإمهال بأنه بدا له أن لا يتزوج في هذا الوقت، ما عنده اتجاه إلى الزواج في هذا الوقت. ثم إنه ذهب إلى أبي بكر فعرضها عليه، فصمت أبو بكر ولم يرجع جوابا، فوجد عمر في نفسه من الموجدة وهي الغضب والتأثر والتألم فيما حصل من عدم تحقيق رغبته والإفصاح في جوابه عما عرضه، وهو الرغبة في أن يتزوج أبو بكر ابنته حفصة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطبها تزوجه إياها، ثم بعد ذلك جاء أبو بكر إليه معتذرا عما حصل له من عدم إرجاع شيء إليه، وقال لعلك وجدت في نفسك علي شيئا إن لم أرجع إليك جوابا عندما عرضت علي حفصة، فقال نعم، فقال إنني علمت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها وأنه يفكر في الزواج منها، فلم أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتفى بأن صمت وسكت ولم يرجع إليه جوابا، لأنه قد علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها يعني يريد الزواج منها، فما قال له أبو بكر إنني لا أريد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، وإنما صمت وسكت ولم يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من محبة الحصول على الخيار والرجال الفضلاء في مصاهرتهم، حيث كانوا يعرضون بناتهم على من يرون أنه خير وأن له شرف وله فضل ونبل، فهذا الذي حصل من عمر رضي الله عنه، فإنه لما مات زوج ابنته خنيفة بن حذافة التهمي جاء وعرضها على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك جاء وعرضها على أبي بكر رضي الله عنه، يريد بذلك أن يحصل هؤلاء الرجال الأكفاء الذين هم في القمة في الفضل وفي الشرف والنبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمقصود من إيراد الحديث كما عرفنا ما جاء فيه من أن خنيس بن حذافة السهمي كان شهيد بدرا، لأن شهود بدر فيه فضل وشرف ونبل، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الدال على فضل أهل بدر إن الله تعالى طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، وفي بعض الروايات فقد غفرت لكم، فهي منزلة رفيعة وشرف لمن حصل له ذلك، ولهذا كانوا ينوهون وينصون على من حصل له هذا الفضل وهذا الشرف والنبل.
حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة.
وهذا الحديث أورده البخاري هنا من أجل كلمة البدري النبي مسعود البدري، يعني معناه أنه منصوب إلى بدر وإلى أنه شهدها، فإذا أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان بدريا، والنسبة إلى شهود بدر وكون من أهلها شرف لمن حصل له ذلك. فالمقصود من إيراد الحديث هنا ما أن فقة الرجل على أن إذا اختصبها تكون صدقة ليس المقصود المتن، وإنما المقصود وصفه بأنه بدري، وصف بمسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه بأنه بدري يعني شهد بدرا، فهذا فضل وشرف. وقد اختلف في نسبة أبي مسعود إلى بدر، هل هو بدري لأنه شهدها أو بدري لأنه سكنها، لأنه سكن بدرا. وكثير من العلماء يقولون إنه نسب إليها لأنه سكنها لا لأنه شهدها، لكن جاءت بعض الأحاديث بعض الروايات الدالة على شهوده إياها، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ويكون بدريا بمعنى أنه شهدها وإن كان قد سكنها، لكن الشرف والفضل إنما يكون لمن شهدها لا لمن سكنها. فأبو منصور فأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه ممن شهد بدرا. قد جاء ذلك في بعض الروايات الثابتة التي أورد البخاري وغيره، وكثير من العلماء يرون أنه لم يشهدها وإنما نسل إليها لكونه سكنها، ولكن الصحيح بأنه شهدها. ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله ثلاثة أحاديث في أبي مسعود، منها نسبته بأنه بدري، وهذه نسبة إلى شهودها وليس إلى كفنانها، وفي بعضها التنصيص على أنه شهد بدرا، تنصيص على أنه شهد بدرا، والمقصود بذلك المعركة وليس استثناء، لأن استثناء لا شرف به ولا فضل، وإنما الفضل والشرف إنما هو في شهود المعركة وتلك الغزوة التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وجاء أحاديث تدل على فضل من شهدها.
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته، أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة، فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا، فقال لقد علمت نزل جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات ثم قال هكذا أمرت. كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه.
وهذا الحديث وهو يتعلق بأوقات الصلوات، أن جبريل نزل وأما الرسول عليه الصلاة والسلام وأوقفه على أوقات الصلوات، ليس المقصود المتن، وإنما المقصود ما جاء في أثناء ذكر أبي مسعود أنه شهد بدرا، عندما ذكر أبي مسعود رضي الله عنه قال إنه شهد بدرا، وهذا هو الدليل على أنه منسوب إلى بدر لكونه شهدها لا لكونه سكنها، لأن من سكن بدرا لا يقال فيه شهد بدرا، وإنما المقصود من ذلك المعركة. إذن راجع من أقوال العلماء أن أبا مسعود الأنصاري منسوب إلى بدر بشهوده إياها وليس لكونه سكنها كما قاله كثير من العلم. وهذا الحديث فيه التنصيص على الشهود، لأنه ما قال بدري كما في رواية في الحديث الأول، الأول قال البدري، ويحتمل النسبة إلى السكنة ويحتمل النسبة إلى الحضور والشهود. وأما هذا الحديث ففيه التنصيص على أنه شهد بدرا، تنصيص على أنه شهد بدرا، فإذا نسبته إياها نسبته إليها إلى بدر لشهوده إياها.
حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثنيه.
فهذا الحديث أيضا جاء من أجل ذكر البدري، أبي مسعود البدري يعني وهو مثل الأول. أن البخاري أورد ثلاثة حديث، الأول والثالث فيه ذكر البدري، والحديث الثاني فيه قوله شهد بدرا، جاء في الإسناد شهد بدرا. فوضح بذلك أن النسبة إلى بدر أنه إلى شهودها، وهو الذي يشرف به الإنسان ويكون للإنسان فيه مزية إذا حصل له ذلك. وذكر أبي مسعود في من شهد بدرا وذكر هذه الثلاث الروايات، اثنتان فيها ذكر البدري والثالثة فيها أنه شهد بدرا، يعني معناه أن ما جاء أنه بدري فالمقصود به أنه شهد بدرا، كما وضحت ذلك إحدى الروايات الثلاث التي فيها تنقيص على الشهود. سميع البخاري يدل على أنه ثبت عنده شهودها وأن نسبته إليها لأنه شهدها، فإذن هو بدري لشهوده بدرا وليس لسكناها كما قال ذلك كثير من أهل العلم. وأبو مسعود هذا اشتهر بكنيته أكثر من شهرته باسمه، اشتهر بكنيته، ولهذا يقال أبو مسعود عن أبي مسعود عن أبي مسعود البدري عن أبي مسعود الأنصاري، فشهرته بكنيته أكثر وأشهر أشهر من شهرته باسمه.
حدثنا يحيى بن بكيل حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث أورده أورد يعني طرفه، لأن متن الحديث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يزوره في بيته وأن يصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى يصلي فيه، فأجاب دعوته وذهب وصلى في بيت عتبان رضي الله عنه. ولكن المقصود من إراده هذه الجملة التي جاءت وكونه شهد بدرا، يكون عتبان شهد بدرا، فهذا هو المقصود من إراده يعني الحديث، لأنه أتى بأول الحديث والمقصود منه كون عتبان شهد بدرا، شهود بدر شرف لمن حصل له ذلك. فمن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب الذي هو من شهد بدرا والذين شهدوا بدرا.
حدثنا أحمد هو ابن صالح حدثنا عمته حدثنا يونس قال ابن شهاب حدثنا عنبسه حدثنا يونس قال ابن شهاب ثم سألت الحصين ابن محمد وهو أحد بني سالم وهو من ثراتهم وهو من ثراتهم عن حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك فصدقه.
وهذا الإسناد هو مثل الذي قبله، يعني فيه ذكر قصة محمود بن الربيع وروايته عن عتبان وبيان قصة عتبان ومجيء النبي عليه الصلاة والسلام وطلبه أن يؤتي إليه بمنزله فيصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى. ولكن المقصود من هذا ما جاء في بعض الروايات من أنه شهد بدرا، لأن هذا هو المقصود من إراد الحديث هنا. في أول الإسناد حدثنا أحمد هو بن صالح، كلمة هو بن صالح هذه ليست من قول البخاري وإنما هي من قول من دون البخاري، لأن البخاري لا يحتاج أن يقول هو بن صالح، يقول حدثنا أحمد بن صالح، يعني إذا كان لأن النسبة أن المتكلم لأن الكلام إذا كان من صدر البخاري ما يحتاج إلى أن نقول هو، وإنما يقول حدثنا أحمد بن صالح. لكن الذي جاء عن البخاري أنه قال حدثنا أحمد، فالذي دونه قال هو بن صالح، يعني أراد أن يخص المبهم الذي ذكره البخاري وأن اسمه أحمد، وهو يحتمل يعني مجموعة ممن يقال لهم أحمد، فمن دون البخاري قال حدثنا أحمد هو بن صالح، فكلمة هو ابن صالح هو هذه تأتي من غير تأتي من دون تلميذ هذا الشخص للتعريف به وبيان المقصود به، كونه يحتمل الأشخاص فيميز أحد الأشخاص الذين يكون هو أحدهم. والبخاري رحمه الله إذا كان الاثنان إذا كان الشخص فوق شيخه أمكن أن يضاف الكلام إليه وأن يقول هو من فلان، وأما إذا كان شيخه إذا كان المضاف شيخه فلا يقول فيه مثل ذلك، وإنما يقول فيه هذا من هو دون البخاري.
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر بني عدي وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر استعمل قدامة بن مضعون على البحرين وكان شهد بدرا وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهم.
وهذا فيه ذكر شهود بدر، قدامة بن مضعون شهد بدرا والذي في الإسناد أبوه شهد بدرا، يعني فنسبة الشخص إلى بدر وكونه من شهدها يشرف به من حصل له ذلك، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث أن كونه شهد بدرا قدام المطعون الذي أمره عمر على البحرين كان شهد بدرا، فهي منصبة عظيمة لله.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره قال أخبر رافع بن خديج عبد الله أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه عبد الله بن عمر أن عميه وكان شهد بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قلت لسالم فتكريها أنت؟ قال نعم، إن رافعا أثر على نفسه.
وهذا الحديث فيه أن عمي رافع شهد بدرا، كل ذلك نسبة عمي رافع الحديث إلى كونه من شهد بدرا، فهي منقبة وشرف لمن حصل له ذلك. وحديث رافع بن خديج في كراء الأرض يعني سبقا مرة في كتاب المزارعة، مقصود من ذلك النهي عن الكراء الذي فيه جهالة كأن يكري الأرض ببعض ما بثمرة ما يخرج في بعضها، كما جاء مقيدا في بعض الروايات لما كان في أماكن معينة يكون كصاحب الأرض أو يكون بالعامل، هذا هو الذي لا يجوز. أما إذا أكراها بجزء معلوم النسبة وما يخرج منها كالثلث والربع والخمس والسدس فهذا لا بأس به، وهو مثل المضاربة، مثل قضية المضاربة لا بأس بذلك، وإنما بأس فيما إذا اشترط أحدهم لنفسه مكانا معينا ما خرج من هذا المكان وما والثمرة التي تحصل من هذا المكان تكون لي ولك الباقي، هذا هو الذي لا يجوز.
حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان شهد بدرا.
وهذا أيضا كذلك فيه التلخيص على شهود رفاعة بدرا وأن هذا شرف لم حصل له ذلك.
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر ويونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه أنه أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمر بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم.
وهذا الحديث أورده البخاري هنا من أجل ذكر عمرو بن عوف وأنه كان شهد بدرا هذا هو مقصود من إرادة الحديث هنا. والحديث فيه أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما قدم من البحرين ومعه المال الذي هو جزية وخراج علمت الأنصار بقدوم أبي عبيدة ومعه المال فجاءوا وصلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ولما قام تعرضوا له صاروا أمامه فلما رأهم تبسم وعرف أنهم جاءوا من أجل المال الذي جاء به أبو عبيدة رضي الله عنه ففاتحهم فقال لعلكم سمعتم أن عبيدة جاء بمال من البحرين قالوا أجل يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تسقط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبشروا وأملوا ما يسركم على من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام وحسن خطابه وحسن معاملته لأصحابه فإنه لما علم مقصدهم بشرهم وأنه يعطيهم ويحقق لهم الرغبات التي جاءوا من أجلها ولكنه وهو الناصح الأمين عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم أرشدهم وبين لهم أنه لا يخشى عليهم الفقر وإنما يخشى عليهم أن تسقط الدنيا وأن تكثر وأن يتنافسوا فيها وأن ينهمكوا فيها وتشغلهم وتلهيهم وتعوقهم عن كثير من أمور الخير كما حصل هذا للأمم السابقة فإن الله تعالى بسط لهم الدنيا فتنافسوا فيها فهلكوا بسبب ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها يعني من كان قبلنا فتهلككم كما أهلكتهم فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من الحديث ذكر أن عمرو بن عوف شهد بدرا.
حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن نافع حدثنا أبو النعمان
قبل الحديث حدثنا
عبدان شيخ البخاري عبدان هذا لقب اسمه عبد الله بن عثمان المروزي لكنه اشتهر بلقبه عبدان مأخوذة من عبد الله فكان يلقب عبدان والبخاري رحمه الله يذكره كثيرا بلقبه الذي اشتهر به.
حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات كلها كلها حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من قتل جنان البيوت فأمسك عنها
وهذا الحديث فيه أن ابن عمر كان يقتل الحياة كلها كل حية يقتله حتى أخبره أبو لبابة البدري الأنصاري أن الإسلام نهى عن قتل جنان البيوت يعني عوامر البيوت مساكنات البيوت. قد جاءت الحديث أنه ينذرها ثلاثا ثم بعد ذلك يعني يقتلها بعد مضي الوقت. والمقصود من الحديث هو كون أبو لبابة وصف بأنه بدري أبو لبابة الأنصاري وصف بأنه بدري هذا هو المقصود من هذا الحديث في هذا الموضع.
حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه قال والله لا تذرون منه درهما.
هذا الحديث يتعلق ببدر وغزوة بدر كان العباس رضي الله عنه من أسر يوم بدر فجاء الأنصار يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يترك أخذ الفداء عن العباس فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على ذلك بل أمر أن يؤخذ منه الفداء كاملا وأن لا يكون هناك محاباة له من أجل أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم بل يؤخذ منه الفداء كما يؤخذ من غيره من الأسارى الذين أسروا يوم بدر. وقالوا عن العباس بن أختنا يقصدون بذلك أن أم يعني أبيه عبد المطلب كانت من الأنصار لأنها من بني نجار. عبد المطلب أمه من الأنصار فليست أم العباس منهم وإنما أم أبيه أم أبي العباس. قالوا ابن أختنا لأنه ابن أختهم لأن الذي أمه منهم هو عبد المطلب وأما العباس بن عبد المطلب فليست أمه منهم وإنما قيل له ابن أختنا باعتبار أن الأنصارية التي هي من بني النجار هي أم أبيه عبد المطلب وهم من أدبهم أنهم ما جاءوا وقالوا عمك يا رسول الله يعني أرادوا أن وإنما قالوا من أختنا يعني معناه أنهم عندما تكلموا لأنه يعني يريد أن يتنزل لكونه قريب كونه من أقربائهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يوافق على هذا وإنما أمر أن يؤخذ منه الفداء كاملا.
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن الأسود أو حدثني إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي وكان خليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله. بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فقال يا رسول لا تقتله. فقال لا تقتله. فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل ذكر كون المقداد بن الأسود رضي الله عنه شهد بدرا. المقصود منه هنا يعني إثبات أن المقداد بن الأسود شهد بدرا، وأن النسبة إلى بدر شرف وفضل لمن حصل له ذلك بشهود تلك المعركة العظيمة التي حصل فيها الفرقان بين المسلمين والكفار، نصر الله أولياءه على أعدائه وأيدهم بالملائكة التي أنزلهم لتأييد رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين معه، وكان من حضرها من المؤمنين مع قلتهم لهم ميزة ولهم فضل وشرف على غيرهم من الناس. المقصود منه ذكر المقداد بن الأسود وأنه كان ممن شهد بدرا. المقداد بن الأسود من هؤلاء الخيار الذين حصل لهم هذا الشرف وهذا الفضل والنبل، وكان أخبر وكان سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا لقي رجل المشركين فقطع يده ثم لحقه ليقتله فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يقتله؟ فقال لا، قال إنه قالها بعد أن فعل ما فعل، فأنصر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تقتله، إنك إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقولها، وإن إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقوله. المقصود من هذا بيان خطورة يعني قتل المسلم، وأن الكافر إذا شهد لله بالوحدانية ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة فإنه يمتنع عن قتله ولا يقتل، ولو حصل منه ما حصل من كونه قتل أحدا أو كونه قطع يد أحد أو رجله قبل أن يقول هذه الكلمة، ومعناها أن الناس يؤخذون على ظاهره والبواطن علمها إلى الله عز وجل، لكنه إذا وجد منه شهادة الحق لله بالوحدانية ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة فإنه يجب الكف عنه، وأنه يعتبر بذلك من جملة المسلمين، لأن الناس لهم الظاهر والسرائر والبواطن علمها عند الله عز وجل.
حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن عليتة حدثنا سليمان التميمي حدثنا أنس حدثنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فقال أنت أبا جهل؟ قال ابن علية قال سليمان هكذا، قال أنس قال أنت أبا جهل؟ قال وهو فوق رجل قتلتموه. وهل فوق رجل قتلتموه؟ قال سليمان وقال قتله قومه. قال وقال ابن أبو مجلد قال أبو جهل فلو غير أبكار قتلني.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله لأنه يتعلق ببدر، فيه بيان جماعة شهدوا بدرا هما ابن عراه الذين قتل أبا جهل، ففيه ذكر شهودهما لأنهما ما داما قتلا وهما قد شهدا بدرا حصل لهما هذا الشرف وهذا الفضل والنبل. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه انه ايضا ما شهد بدرا، هذا الحديث فيه بيان ثلاثه يعني شهدوا بدرا. والحديث سبق ان مر وهو يتعلق بقتل ابي جهل، قد جاء في باب قتل ابي جهل وان الرسول عليه الصلاه والسلام كان حريصا على معرفه قتله وذلك لشده ايذائه وعداوته للمسلمين.
حدثني موسى حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله حدثنا ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا، فحدثت عروة بن الزبير فقال هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي.
وهذا الحديث هو جملة من الحديث الطويل في ما جرى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يلفهم يذهبوا إلى الأنصار في الثقيفة، ثقيفة بني ساعدة التي تجمعوا فيها، فلما ذهبوا لقيهم منهم رجلان صالحان هما عوين بن ساعدة ومعن بن عدي، وكان شهد بدعة، وهذا هو محل الشاهد. يعني المقصود من إيراد الحديث كون عوين بن ساعدة ومعن بن عدي شهدا بدرا، يعني معناه فأنه قد حصل لهم هذا الشرف وهذا النبل الذي هو شهود تلك المعركة العظيمة التي من حضرها فهو من أهل الفضل والنبل.
حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن إسماعيل عن قيس كان عطاء البدريين 5,000 وقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم
وهذا الحديث فيه بيان يعني فضل تمييز البدر على غيرهم، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما يعني جعل العطيات وقسمة الأموال والخيل الذي يفيء الله تعالى به على المسلمين كان يفضل البدريين على غيرهم من بعدهم ويعطيهم 5,000 في الشخص الواحد، 5,000 كل واحد يعطيه 5,000، وقال له فضلنهم على من بعدهم. هذا فيه بيان ميزة أهل بدر ومنزلتهم في نفوس الصحابة، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه فضلهم على غيرهم ممن بعدهم في العطاء.
حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وعن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له.
وهذا الحديث يعني يتعلق بأسارى بدر، المقصود من إراده كون يتعلق بأسارى بدر، وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى، هؤلاء الكفار الذين أسروا لا تركتهم له، يعني لو شفع فيهم لا حققت رغبته وأجبته إلى ما طلب. وقد كان مات كافرا، وذلك أنه أجار النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من الطائف، يعني حصل منه للرسول صلى الله عليه وسلم الجوار حيث قال إنه في جواره وأنه لا يتعرض له أحد ولا يناله أحد بأذى، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء المثنى بهم تربت لتركتهم له، يعني لا أطلقتهم ولم آخذ منهم فداء من أجله، وذلك لما حصل منه في رسول الله صلى الله عليه وسلم من إدخاله في جواره ومنع الكفار من أن ينالوه بأذى، لأنه أعطاه ذمته وأعطاه جواره، وقد حصل ذلك من الكفار في أمنة وهي مرضى العثمان، لأنه كما هو معلوم كثير منهم عاش بعد مرضى العثمان، وعثمان رضي الله عنه لما قتل سنة 35 قد عاش كثير من البدريين بعد مقتل عثمان، ولكن المقصود أنه من ذلك الوقت إلى الفتنة التي بعدها ويتحرك، فإن البدريين انقرضوا، ثم بعد ذلك فتنة الحرة لم تمكن من الحديبية أحدا، معناه وكانوا كثيرين، لأن البدريين كانوا 317 وكلهم انقرضوا قبل الحرة، وأما أهل الحليبة فكانوا 1400 وكان انقراضهم بعد ذلك، يعني هم كثيرون وانقراضهم بعد يعني بعد الحرة، يعني معناه انتهوا، إن كانوا مات بعضهم قبل ذلك أو كثير منهم مات قبل ذلك، لكن كون يعني كون بعد الحرة يعني حصل انقراض أهل الحليبية وكانوا أكثر وكانوا 1400 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال وقعت الثالثة فلم تنتهي وللناس طلاق، يعني ولهم قوة، في بعض الروايات وإن وقعت الثالثة فلا تنتهي وللناس طلاق، المقصود من ذلك أنه يعني بعد هذا وبعد انقراض البدريين فإن الفتنة التي تحصل بعد ذلك لا يبقى للناس قوة ويبقى لهم قولة وجولة، وإنما يكون فيهم الضعف ويكون الانقراض قبل ذلك، ونقول من هذا ما جاء في أوله من انقراض البدريين، وأن انقراضهم كان قبل الحرة وكانوا أكثر من 300 يعني 313 أو 14.
حدثنا الحجاج بن منهار حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حدثني طائفة من الحديث قالت فأقبلت أنا وأم مصطح فعثرت أم مصطح في مرقها فقالت فعث مصطح فقلت بئس ما قلت فسبين رجلا شهد بدرا فذكر حديث الإفك.
وهذا الحديث قطعة من حديث الإفك الطويل الذي رواه الزهري عن جماعة من التابعين من كبار التابعين، فيهم عدد بعضهم من فقهاء المدينة السبعة المشهورين، وكل واحد يعني عنده ما ليس عند الآخر، وقد جمع الحديث من رواياتهم جميعا، فأورد قطعة منه المتعلقة بمصطح وأنه شهد بدرا، وأن أم مصطح لما عثرت قالت تعيث مصطح، فأنكرت عليها عائشة وقالت تسبين رجلا شهد بدرا. المقصود من ذلك بيان أن مصطح شهد بدرا فهي منقبة عظيمة لمن حصلت له، ولهذا قالت عائشة لأمه أتسبين رجلا شهد بدرا كيف يسب الرجل الذي شهد بدرا، قد حصل الشرف والنبلة.
حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال موسى قال نافع قال عبد الله قال ناس من أصحابه يا رسول الله تنادي ناسا أمواتا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم لأسمع لما قلت منهم. قال أبو عبد الله فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه 81 رجلا. وكان عروة بن الزبير يقول قال الزبير قسمت سهمانهم فكانوا 100. والله أعلم.
وهذا الأثر فيه ما رواه الزهري عن موسى الشعوري
قال هذا
قال هذا هو قال نعم الزهري ولمن مغازي موسى بن عقبة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ألقى الكفار الذين قتلوا يوم بدر في الجهر والقليب وخاطبهم وقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقالوا كيف تخاطب ناسا أمواتا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منه. ثم قال بعد ذلك فجميع من شهد بدرا من القرشيين 81. ثم ذكر بعد ذلك أنهم 100 ببعض عن عروة بن الزبير. المقصود من ذلك بيان الإشارة إلى جملة العدد الذين شهدوا بدرا يعني من قريش من القرشيين.
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال ضربت يوم بدر للمهاجرين 100 سهم.
يعني هذا فيه يتعلق المهاجرين وأنه ضرب لهم 100 سهم يعني أنهم 100.
باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم.
لهذه الترجمة البخاري رحمه الله لما ذكر الأحاديث التي هي التنصيص على أن جماعة شهدوا بدرا أراد أن يجمعهم وأن يسردهم مرتبين في هذا الباب بعدما فرغ من الأحاديث المتعلقة ببدر أراد أن يسرد أسماءهم مرتبين على حروف المعجم. والذين جاء ذكرهم في الجامع يعني في الجامع الصحيح في صحيح البخاري ممن ذكروا أنهم شهدوا بدرا وليس المقصود من ذلك استيعاب كل من شهد بدرا وإنما من نص في هذا الكتاب بأنه شهد بدرا كهؤلاء الذين سمعنا في الأحاديث الماضية في هذا الدرس وقبله أن فلان شهد بدرا وفلان شهد بدرا وكان شهد بدرا أو البدري هؤلاء جمعهم ورسلهم على حروف المعجم بدل ما كانوا متفرقين متناثرين في الكتاب أراد أن يجمعهم في مكان واحد وأن يسردهم في مكان واحد. وهذا السرد إنما هو خاص بمن نص في كتابه هذا على أنهم شهدوا بدرا وليس مقصود من ذلك الذين جاء ذكرهم في الكتاب ولم نص مثل أبي عبيدة الجراح فإنه ما سرده ضمن هؤلاء ولكنه جاء ذكره في أحاديث عديدة. لكن لكونه ما جاء في التنصيف أنه شهد بدرا التنصيف ما ذكره، لأنه ذكر الذين نص على أنه شهد بدرا، قالوا عبيدة شهد بدرا باتفاق الجميع، كذلك غيره شهد بدرا، ولكن البخاري أراد أن يسرد أسماء الذين نص على ذكرهم في الجامع لأنهم شهدوا بدرا، هؤلاء الذين هم الذين أراد ذكرهم، ولم يرد استيعاب أهل بدر لا الذين ذكروا في الجامع ولا النص مثل أبي عبيدة ولا الذين هم خارج الجامع، وإنما المقصود الذين نص على أنهم شهدوا بدرا في هذا الكتاب الذي هو الجامع في الأبواب الماضية أو الأبواب المتقدمة التي قبل هذا المكان، فشردهم وبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض النسخ ذكر الخلفاء الراشدين أربعة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها ذكرهم في حرف العين، لأن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم في حرف العين، لأن أبو بكر اسمه عبد الله. فالنسخة التي شرحها عليها الحافظ بن حجر قدم ذكر الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النسخة التي هي موجودة مع فتح الباري والتي لم يشرح عليها الحافظ بن حجر ذكر الخلفاء الراشدون في حرف العين، وما ذكروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكروا في حرف العين. النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر قدم فيها المهاجرون، قدم فيها الأربعة الخلفاء الراشدون بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من هذا سردهم، وإنما فعل هذا لفضلهم ونبلهم وأن لهم ميزة على غيرهم. فسبق أن عرفنا أن أهل السنة والجماعة يرتبون الصحابة بالفضل فيذكرون بعد العشر المبشرين بالجنة أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، وذلك لشرف الجميع وفضل الجميع رضي الله تعالى عن الجميع.
النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم إياس بن البكير بلال،
بعده إياس بن البكير، لأنه يعني اسمه أول حرف الهمزة، وقد رسلهم على حروف المعجم، هذا فيه بيان السبق إلى التنظيم، وأن البخاري رحمه الله سبق إلى هذا العمل، وأن التنظيم على الحروف ليس من الأمور التي حصلت المتأخرين وابتكرها المتأخرون، وإنما سبق إليها السابقون، والبخاري رحمه الله في هذا العمل قد سبق إلى ذلك لأنه رتب على حروف المعجم. فبعد أن فصلهم ذكر إياس لأن أوله الهمزة، أول اسمه حرف الهمزة.
إياس بن البكير بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي،
لما ذكر الذي بحرف الهمزة هو إياس، ذكر بعده الذي بحرف الباء هو بلال.
حمزة بن عبد المطلب الهاشمي حاطب بن أبي بلتعة،
حرف الحاء حمزة بن حاطب بن بلتعة،
حاطبة بن أبي بلتعة،
حاطب
بن أبي بلتعة.
نعم، وهذا هو الذي سبق أن مر أنه كتب إلى كفار قريش كتابا وأرسله مع امرأة، وكان عليه الصلاة والسلام كتم أمر الذهاب إلى مكة لفتحها، وأن حاطبا كتب كتابا مع امرأة إلى كفار قريش يخبرهم بما عزم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا والعنكبوت الزبير ومعه رجل ثالث بأن يذهبوا إلى المرأة وأنهم يجدون ذرة الحاط فيطلبون منها الكتاب ويحضرونه، فذهبوا وأرجعوها وأرجعوا الكتاب الذي كان مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن عمر قال إنه خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني أن أضرب عنقه، قال عليه الصلاة والسلام وما علمت أنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعمل ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. ثم إنه سأله عن السبب لما صنع أخبر وصدقه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولوا فيه إلا خيرا.
خاطب بن أبي بلتعة حليف لقريش أبو شديفة بن عتبة، عتبة بن ربيعة القرشي، حارثة بن ربيع الأنصاري، قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة، كان في النصارى. حبيب بن عدي الأنصاري، هنيس بن حذافة السهمي، رفاعة بن رافع الأنصاري، رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري،
الزبير بن عوان القرشي، زيد بن سالم أبو طلحة الأنصاري، أبو زيد الأنصاري، سعد بن مالك الزهري، سعد بن سعد بن خولة القرشي، سعيد بن زيد بن عمرو بن مهيل القرشي، سعيد بن سعيد
على أحد عشر بشر من جنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن مهيل على عشر من البشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا سعد بن أبي وقاص أيضا أحد عشر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في جنة.
سهل بن سليف الأنصاري، ظهير بن رافع الأنصاري وأخوه، عبد الله بن عثمان، أبو بكر الصديق القرشي.
هذا يعني ذكر أبو بكر الصديق جاء بحرف العين، اسمه عبد الله بن عثمان، قد اشتهر بكنيته أبو بكر كما اشتهر أبوه بكنيته أبي قحافة، وهو أبو بكر بن أبي قحافة، واسمه عبد الله واسم أبيه عثمان. لهذا أورده البخاري رحمه الله في هذه النسخة، يعني أحد النسخ في حرف العين، وأما في النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر فقد أورده بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لم يرتب الخلفاء الراشدين على الحروف وإنما قدمهم لفضله. وفي هذه النسخة التي لم يشرح عليها ابن حجر جعل الخلفاء الراشدين في حرف العين.
نعم. عبد الله بن عثمان، أبو بكر الصديق القرشي، عبد الله بن مسعود الهذلي، عتبة بن مسعود الهذلي، عبد الرحمن بن عوف الزهري، عبيدة بن الحارث القرشي، عبادة بن الصامت الأنصاري، عمر بن الخطاب العدوي، عثمان بن عفان القرشي. خلفه النبي
صلى الله عليه وسلم خلفه يمرض ابنته، فهو في الحكم لمن شهد بدرا وإن لم يشهد هذا الفعل، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجر المجاهد وسهمه، فهو في حكم البدريين لأنه ما تخلف عنها إلا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال له أجر المجاهد وسهمه، فله غنيمة في الدنيا وأجر في الآخرة على ذلك.
عثمان بن عفان القرشي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه. علي بن أبي طالب الهاشمي، عمر بن عوف الحليفة بن عامر بن نعيم، عقبة بن عمرو الأنصاري، عامر بن ربيعة العنزي العنزي، عاصم بن ثابت الأنصاري، عويم بن ساعدة الأنصاري، عتبان بن مالك الأنصاري، قدامة قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حينما تأيمت حفصة بنت عمر من حنيفة بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة، قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت علي حفصة فقلت إن شئت عثمان بن عفان فعرضت علي حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنة عمر، قال سأنظر في أمري في عمر بنت عمر، قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك، فقلت نعم، قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرفت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله فيما يتعلق بغزوة بدر وفي بيان من شهدها ومن كان من أهلها، لأن غزوة بدر من شهدها له فضل عظيم وله منزلة كبيرة، فيميز من شهدها بإضافة ذلك إليه بأن يقال إنه ممن شهد بدرا، لأنه شرف وفضل ومنقبة يشرف به من حصل له. فلهذا كانوا يصفون الشخص إذا كان شهد بدرا بأنه شهدها بيانا لعلو منزلته وشرفه وفضله ونبله. والبخاري رحمه الله أورد أحاديث عديدة فيها ذكر شهود بعض الصحابة بدرا، وأن هذا من مناقب من ذكر ذلك في حقه، وهذا الحديث من جملة ذلك، فإن أنيس بن حذافة الذي هو زوج حفصة بنت عمر رضي الله عنها لما توفي وتعيمت، يعني صارت بلا زوج أي فقدت زوجها ومات عنها، قال عنه وكان شهد بدرا، يعني زوجها هذا الذي مات الذي توفي عنها وأنيس بن حذافة كان شهد بدرا، يعني فهي منقبة من مناقبه. ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب الذي هو الذين شهدوا بدرا، لأن أنيس بن حذافة رضي الله عنه ممن حصل له هذا الشرف وممن حصل له هذا الفضل وهذا النبل. فمن أجل هذا الحديث ومن أجل هذه الفقرة التي هي كونه شهد بدرا أورد الحديث هنا. قد أورده في مواضع، ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تأيمت ابنته حفصة مات عنها زوجها هذا الرجل البدري الذي شهد بدرا وأنيس بن حذافة، عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على عثمان بن عفان، عرض عليه زواجها، عرض عليه ابنته ليتزوجها، فطلب منه إمهاله لينظر في أمره. ثم بعد ذلك أخبره بعد هذا الإمهال بأنه بدا له أن لا يتزوج في هذا الوقت، ما عنده اتجاه إلى الزواج في هذا الوقت. ثم إنه ذهب إلى أبي بكر فعرضها عليه، فصمت أبو بكر ولم يرجع جوابا، فوجد عمر في نفسه إن الموجدة وهي الغضب والتأثر والتألم فيما حصل من عدم تحقيق رغبته والإفصاح في جوابه عما عرضه، وهو الرغبة في أن يتزوج أبو بكر ابنته حفصة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطبها تزوجه إياها، ثم بعد ذلك جاء أبو بكر إليه معتذرا عما حصل له من عدم إرجاع شيء إليه، وقال لعلك وجدت في نفسك علي شيئا إن لم أرجع إليك جوابا عندما عرضت علي حفصة، فقال نعم، فقال إنني علمت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها وأنه يفكر في الزواج منها، فلم أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتفى بأن صمت وسكت ولم يرجع إليه جوابا لأنه قد علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها يعني يريد الزواج منها، فما قال له أبو بكر إنني لا أريد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، وإنما صمت وسكت ولم يفش سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من محبة الحصول على الخيار والرجال الفضلاء في مصاهرتهم، حيث كانوا يعرضون بناتهم على من يرون أنه خير وأن له شرف وله فضل ونبل، فهذا الذي حصل من عمر رضي الله عنه، فإنه لما مات زوج ابنته خنيفة بن حذافة السهمي جاء وعرضها على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك جاء وعرضها على أبي بكر رضي الله عنه، يريد بذلك أن يحصل هذا هؤلاء الرجال الأكفاء الذين هم في القمة في الفضل وفي الشرف والنبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمقصود من إيراد الحديث كما عرفنا ما جاء فيه من أن خنيس بن حذافة السهمي كان شهيد بدرا، لأن شهود بدر فيه فضل وشرف ونبل، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الدال على فضل أهل بدر إن الله تعالى طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، وفي بعض الروايات فقد غفرت لكم، فهي منزلة رفيعة وشرف لمن حصل له ذلك، ولهذا كانوا ينوهون وينصون على من حصل له هذا الفضل وهذا الشرف والنبل.
حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة.
وهذا الحديث أورده البخاري هنا من أجل كلمة البدري النبي مسعود البدري، يعني معناه أنه منسوب إلى بدر وإلى أنه شهدها. فإذا أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان بدريا، والنسبة إلى شهود بدر وكون من أهلها شرف لمن حصل له ذلك. المقصود من إيراد الحديث هنا نفقة الرجل على أن إذا احتسبها تكون صدقة، ليس المقصود المثل، وإنما المقصود وصفه بأنه بدري، وصف بمسعود نفقة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه بأنه بدري يعني شهد بدرا، فهذا فضل وشرف. وقد اختلف في نسبة أبي مسعود إلى بدر، هل هو بدري لأنه شهدها أو بدري لأنه سكنها، لأنه سكن بدرا. وكثير من العلماء يقولون إنه نسب إليها لأنه سكنها لا لأنه شهدها، لكن جاءت بعض الأحاديث بعض الروايات الدالة على شهوده إياها، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ويكون بدريا بمعنى أنه شهدها وإن كان قد سكنها، لكن الشرف والفضل إنما يكون لمن شهدها لا لمن سكنها. فأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه ممن شهد بدرا، قد جاء ذلك في بعض الروايات الثابتة التي أوردها البخاري وغيره. وكثير من العلماء يرون أنه لم يشهدها وإنما نسل إليها لكونه سكنها، ولكن الصحيح بأنه شهدها. ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله ثلاثة أحاديث في أبي مسعود، منها نسبته بأنه بدري، وهذه نسبة إلى شهودها وليس إلى كفنانها، وفي بعضها التنصيص على أنه شهد بدرا، تنصيص على أنه شهد بدرا، والمقصود بذلك المعركة وليس استثناء، لأن استثناء لا شرف به ولا فضل، وإنما الفضل والشرف إنما هو في شهود المعركة
وتلك الغزوة التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وجاء أحاديث تدل على فضل من شهدها.
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة، فدخل أبو مسعود عقبة بن عام بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا، فقال لقد علمت نزل جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات ثم قال هكذا أمرت. كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه.
هذا الحديث وهو يتعلق بأوقات الصلوات وأن جبريل نزل وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأوقفه على أوقات الصلوات، ليس المقصود المثل، وإنما المقصود ما جاء في أثناء ذكر أبي مسعود أنه شهد بدرا، لما ذكر أبي مسعود رضي الله عنه قال إنه شهد بدرا، وهذا هو الدليل على أنه منسوب إلى بدر لكونه شهدها لا لكونه سكنها، لأن من سكن بدرا لا يقال فيه شهد بدرا، وإنما المقصود من ذلك المعركة. إذن راجع من أقوال العلماء أن أبا مسعود الأنصاري منسوب إلى بدر بشهوده إياها وليس لكونه سكنها كما قاله كثير من العلم. وهذا الحديث فيه التنصيص على الشهود، لأنه ما قال بدري كما في رواية في الحديث الأول، قال البدري، ويحتمل النسبة إلى السكنة ويحتمل النسبة إلى الحضور والشهود. وأما هذا الحديث ففيه التنصيص على أنه شهد بدرا، تنصيص على أنه شهد بدرا، فإذا نسبته إياها نسبته إليها إلى بدر لشهوده إياها.
حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني.
وهذا الحديث أيضا جاء من أجل ذكر البدري، أبي مسعود البدري، يعني وهو مثل الأول، أن البخاري أورد 3 أحاديث، الأول والثالث فيه ذكر البدري، والحديث الثاني فيه قوله شهد بدرا، جاء في الإسناد شهد بدرا، فوضح بذلك أن النسبة إلى بدر أنه إلى شهودها، وهو الذي يشرف به الإنسان ويكون للإنسان فيه مزية إذا حصل له ذلك. وذكر أبي مسعود في من شهد بدرا في وذكر هذه 3 روايات، اثنتان فيها ذكر البدري والثالثة فيها أنه شهد بدرا، يعني معناه أن ما جاء أنه بدري فمقصود به أنه شهد بدرا، كما وضحت ذلك إحدى الروايات 3 التي فيها تنصيص على الشهود. سميع البخاري يدل على أنه ثبت عنده شهودها وأن نسبته إليها لأنه شهدها، فإذا هو بدري لشهوده بدرا وليس لسكناها كما قال ذلك كثير من أهل العلم. وأبو مسعود هذا اشتهر بكنيته أكثر من شهرته باسمه، اشتهر بكنيته، ولهذا يقال أبو مسعود عن أبي مسعود عن ابن مسعود البدري عن ابن مسعود الأنصاري، فشهرته بكليته أكثر وأشهر أشهر من شهرته باسمه.
حدثنا يحيى بن بكيل حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث أورد يعني طرفه لأن متن الحديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يزوره في بيته وأن يصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى يصلي فيه، فأجاب دعوته وذهب وصلى في بيت عتبان رضي الله عنه. ولكن المقصود من إراده هذه الجملة التي جاءت وكونه شهد بدرا، يكون عتبان شهد بدرا، فهذا هو المقصود من إراده يعني الحديث، لأنه أتى بأول الحديث والمقصود منه كون عتبان شهد بدرا، شهود بدر شرف لمن حصل له ذلك. فمن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب الذي هو من شهد بدرا والذين شهدوا بدرا.
حدثنا أحمد هو ابن صالح حدثنا عمسة حدثنا يونس قال ابن شهاب حدثنا عمسة حدثنا يونس قال ابن شهاب ثم سألت الحصين ابن محمد وهو أحد بني سالم وهو من ثراتهم عن حديث محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك فصدقه.
وهذا الإسناد هو مثل الذي قبله، يعني فيه ذكر قصة محمود بن الربيع وروايته عن عثمان وبيان قصة عثمان ومجيء النبي عليه الصلاة والسلام وطلبه أن يأتي إليه بمنزله فيصلي في مكان يتخذه عثمان مصلى. ولكن المقصود من هذا ما جاء في بعض الروايات من أنه شهد بدرا، أن هذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا. في أول الإسناد حدثنا أحمد هو ابن صالح، كلمة هو ابن صالح هذه ليست من قول البخاري وإنما هي من قول من دون البخاري، لأن البخاري لا يحتاج أن يقول هو ابن صالح، يقول حدثنا أحمد بن صالح، يعني إذا كان لأن النسبة أن المتكلم لأن الكلام إذا كان من فضل البخاري ما يحتاج إلى أن نقول هو، وإنما يقول حدثنا أحمد بن صالح. لكن الذي جاء عن البخاري أنه قال حدثنا أحمد، فالذي دونه قال هو ابن صالح، يعني أراد أن يفسر المبهم الذي ذكره البخاري وأن اسمه أحمد، وهو يحتمل يعني مجموعة ممن يقال لهم أحمد، فمن دون البخاري قال حدثنا أحمد هو ابن صالح. فكلمة هو ابن صالح هو هذه تأتي من غير تأتي من دون تلميذ على الشخص للتعريف به وبيان المقصود به، وكون يحتمل الأشخاص فيميز أحد الأشخاص الذين يكون هو أحدهم. والبخاري رحمه الله إذا كان الاثنين إذا كان الشخص فوق شيخه أمكن أن يواف الكلام إليه وأن يقول هو من فلان، وأما إذا كان شيخه إذا كان المراد شيخه فلا يقول فيه مثل ذلك، وإنما يقول فيه هذا من هو دون البخاري.
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر بني عدي وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر استعمل قدامة بن مضعون على البحرين وكان شهد بدرا وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهم.
وهذا فيه ذكر شهود بدر، قدامة بن مضعون شهد بدرا والذي في الإسناد أبوه شهد بدرا، يعني فنسبة الشخص إلى بدر وكونه من شهدها يشرف به من حصل له ذلك، وهذا هو المقصود من إرادة الحديث، يعني كونه شهد بدرا ودان مطعون الذي أمره عمر على البحرين كان شهد بدرا فهي منصبة عظيمة لله.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره قال أخبر رافع بن خديج عبد الله أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه عبد الله بن عمر أن عميه وكان شهد بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قلت لسالم أتكريها أنت؟ قال نعم، إن رافعا أثر على نفسه.
وهذا الحديث فيه أن عمي رافع شهد بدرا، ولذلك نسبة عمي رافع الحديث إلى كونه ما شهد بدرا فهي منقبة وشرف لمن حصل له ذلك. حديث رافع بن خديج في كراء الأرض يعني سبق أن مر في كتاب المزارعة، مقصود من ذلك النهي عن الكراء الذي فيه جهالة، كأن يكري الأرض ببعض ما بثمرة ما يخرج في بعضها، كما جاء مقيدا في بعض الروايات لما كان في أماكن معينة يكون لصاحب الأرض أو يكون بالعامل، هذا هو الذي لا يجوز. أما إذا أتراها بجزء معلوم النسبة وما يخرج منها كالثلث والربع والخمس والسدس فهذا لا بأس به، وهو مثل المضاربة، مثل قضية المضاربة لا بأس بذلك. وإنما بأس فيما إذا اشترط أحدهم لنفسه مكانا معينا ما خرج من هذا المكان وما والثمرة التي تحصل من هذا المكان تكون لي ولك الباقي، هذا هو الذي لا يجوز.
حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان شهد بدرا.
وهذا أيضا كذلك فيه تنصيص على شهود رفاعة بدرا وأن هذا شرف لمن حصل له ذلك.
حدثنا عبدان واخبرنا عبد الله اخبرنا معمر ويونس عن الزهري عن عروة بن الزبير انه اخبره ان المسور بن مقرمة اخبره ان عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم.
وهذا الحديث أورده البخاري هنا من أجل ذكر عمرو بن عوف وأنه كان شهد بدرا هذا هو مقصود من إرادة الحديث هنا. والحديث فيه أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما قدم من البحرين ومعه المال
الذي هو جزية خراج علمت الأنصار بقدوم أبي عبيدة ومعه المال، فجاءوا وصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ولما قام تعرضوا له صاروا أمامه، فلما رأهم تبسم وعرف أنهم جاءوا من أجل المال الذي جاء به أبو عبيدة رضي الله عنه، ففاتحهم فقال لعلكم سمعتم أن عبيدة جاء بمال من البحرين، قالوا أجل يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تسقط عليكم الدنيا كما بوسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبشروا وأملوا ما يسركم، هذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام وحسن خطابه وحسن معاملته لأصحابه، فإنه لما علم مقصدهم بشرهم وأنه يعطيهم ويحقق لهم الرغبات التي جاءوا من أجلها، ولكنه وهو الناصح الأمين عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم أرشدهم وبين لهم أنه لا يخشى عليهم الفقر وإنما يخشى عليهم أن تسقط الدنيا وأن تكثر وأن يتنافسوا فيها وأن ينهمكوا فيها فتشغلهم وتلهيهم وتعوقهم عن كثير من أمور الخير، كما حصل هذا للأمم السابقة، فإن الله تعالى بسط لهم الدنيا فتنافسوا فيها فهلكوا بسبب ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها يعني من كان قبلنا فتهلككم كما أهلكتهم، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومقصود من الحديث ذكر أن عمرو بن عوف شهد بدرا.
حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير جرير بن حازم عن نافع. حدثنا أبو النعمان
اللي قبل الحديث اللي قبل عبدان
حدثنا عبدان شيخ البخاري عبدان هذا لقب اسمه عبد الله بن عثمان المروزي لكنه اشتهر بلقبه عبدان، عبدان مأخوذ من عبد الله مأخوذ من عبد الله فكان يلقب عبدان، والبخاري رحمه الله يذكره كثيرا بلقبه الذي اشتهر به.
حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات كلها حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من قتل جنان البيوت فأمسك عنها
وهذا الحديث فيه أن ابن عمر كان يقتل الحيات كلها، كل حية يقتله، حتى أخبره أبو لبابة البدري الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت يعني عوامر البيوت مساكنات البيوت، وقد جاء في الحديث أنه ينذرها ثلاثا ثم بعد ذلك يعني يقتلها بعد مضي الوقت. والمقصود من الحديث هو كون أبو لبابة وصف بأنه بدري، أبو لبابة الأنصاري وصف بأنه بدري، هل هو المقصود من إرادة الحديث في هذا الموضع؟
حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس إداءه قال والله لا تذرون منه درهما.
هذا الحديث يتعلق ببدر وغزوة بدر
كان العباس رضي الله عنه من ذكر يوم بدر. فجاء الأنصار يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يترك أخذ الفداء عن العباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على ذلك، بل أمر أن يؤخذ منه الفداء كاملا، وأن لا يكون هناك محاباة له من أجل أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يؤخذ منه الفداء كما يؤخذ من غيره من الأسارى الذين أسروا يوم بدر. وقالوا عن العباس بن أختنا يقصدون بذلك أن أم يعني أبيه عبد المطلب كانت من الأنصار لأنها من بني نجار. عبد المطلب أمه من الأنصار، فهي فليست أم العباس منهم، وإنما أم أبيه أم أبي العباس. قالوا ابن أختنا لأنه ابن أختهم، لأن الذي أمه منهم هو عبد المطلب، وأما العباس بن عبد المطلب فليست أمه منهم، وإنما قيل له ابن أختنا باعتبار أن الأنصارية التي هي من بني النجار هي أم أبيه أم أبيه عبد المطلب. وهم من أدبهم أنهم ما جاءوا وقالوا عمك يا رسول الله، ويعني أرادوا أن، وإنما قالوا من أختنا، يعني معناه أنهم عندما تكلموا لأنه يعني يريد أن يتنزل لكونه قريب، كونه من أقربائهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يوافق على هذا، وإنما أمر أن يؤخذ منه الفداء كاملا.
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن الأسود أو حدثني إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي وكان خليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فقال يا رسول لا تقتله. فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلته قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل ذكر كون المقداد بن الأسود رضي الله عنه شهد بدرا. المقصود منه هنا يعني إثبات أن المقداد بن الأسود شهد بدرا، وأن النسبة إلى بدر شرف وفضل لمن حصل له ذلك بشهود تلك المعركة العظيمة التي حصل فيها الفرقان بين المسلمين والكفار، نصر الله أولياءه على أعدائه وأيدهم بالملائكة التي أنزلهم لتأييد رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين معه، وكان من حضرها من المؤمنين مع قلتهم لهم ميزة ولهم فضل وشرف على غيرهم من الناس. المقصود منه ذكر المقداد بن الأسود وأنه كان ممن شهد بدرا. المقداد بن الأسود من هؤلاء الخيار الذين حصل لهم هذا الشرف وهذا الفضل والنبل، وكان أخبر وكان سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا لقي رجل المشركين فقطع يده ثم لحقه ليقتله فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هل يقتله؟ فقال لا، قال إنه قالها بعد أن فعل ما فعل. فأنصر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تقتله، إنك إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقولها، وإن إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنك بمنزلته قبل أن يقوله. ونقصد من هذا بيان خطورة يعني قتل المسلم، وأن الكافر إذا شهد لله بالوحدانية ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة فإنه يمتنع عن قتله ولا يقتل، ولو حصل منه ما حصل من كونه قتل أحدا أو كونه قطع يد أحد أو رجله قبل أن يقول هذه الكلمة. ومعناه أن الناس يؤخذون على ظاهره والبواطن علمها إلى الله عز وجل، لكنه إذا وجد منه شهادة الحق لله بالوحدانية ولنبيه محمد عليه الصلاة برسالة فإنه يجب الكف عنه، وأنه يعتبر بذلك من جملة المسلمين، لأن الناس لهم الظاهر والسرائر والبواطن علمها عند الله عز وجل.
حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن عليتا حدثنا سليمان التميمي حدثنا أنس حدثنا سليمان التيمي حدثنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد فقال أنت أبا جهل؟ قال ابن علية قال سليمان هكذا، قال أنس قال أنت أبا جهل؟ قال وهو فوق رجل قتلتموه؟ قال وهل فوق رجل قتلتموه؟ قال سليمان وقال قتله قومه. قال وقال ابن أبو مجلد قال أبو جهل فلو غير أبكار قتلني.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله لأنه يتعلق ببدر، فيه بيان جماعة شهدوا بدرا هما ابن عراء الذين قتل أبا جهل، ففيه كثر شهودهما لأنهما يعني داما قتلا وهما قد شهدا بدرا حصل لهما هذا الشرف وهذا الفضل والنبل. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه لأنه أيضا ما شهد بدرا. هذا الحديث فيه بيان ثلاثة يعني شهدوا بدرا، والحديث سبق أن مر وهو يتعلق بقتل أبي جهل، قد جاء في باب قتل أبي جهل وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على معرفة قتله وذلك لشدة إيذائه وعداوته للمسلمين.
حدثني موسى حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله حدثنا ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا. فحدثت عروة بن الزبير فقال هما عويم المساعدة ومعن بن عدي.
وهذا الحديث هو جملة من الحديث الطويل في ما جرى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يلفهم ليدعوا إلى الأنصار في الثقيفة، ثقيفة بني ساعدة التي تجمعوا فيها، فلما ذهبوا لقي منهم رجلان صالحان هما عوين بن ساعدة ومعن بن عدي وكان شهد بدرا. وهذا هو محل الشاهد، يعني المقصود من إيراد الحديث كون عوين بن ساعدة ومعن بن عدي شهدا بدرا، يعني معناه أنه قد حصل لهم هذا الشرف وهذا النبل الذي هو شهود تلك المعركة العظيمة التي من حضرها فهو من أهل الفضل والنبل.
حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن إسماعيل عن قيس كان عطاء البدريين 5,000 وقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم على من بعدهم.
وهذا الحديث فيه بيان يعني فضل تمييز البدر على غيره, وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما يعني جعل العطيات وقسمة الأموال والخيل الذي يفيء الله تعالى به على المسلمين كان يفضل البدريين على غيرهم من بعدهم ويعطيهم 5,000 في الشخص الواحد, 5,000 كل واحد يعطيه 5,000, وقال له فضلنهم على من بعدهم. هذا فيه بيان ميزة أهل بدر ومنزلتهم في نفوس الصحابة, وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه فضلهم على غيرهم ممن بعدهم في العطاء.
حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن زبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور, وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وعن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لترستهم له.
هذا الحديث يعني يتعلق بأسارى بدر, المقصود من إراده كون يتعلق بأسارى بدر, وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى, هؤلاء الكفار الذين أسروا لا تركتهم له, يعني لو شفع فيهم لا حققت رغبته وأجبته إلى ما طلب. وقد كان مات كافرا, وذلك أنه أجار النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من الطائف, يعني حصل منه للرسول صلى الله عليه وسلم الجوار حيث قال إنه في جواره وأنه لا يتعرض له أحد ولا يناله أحد بأذى, فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كان المطعم من عبيد حيا فكلمني في هؤلاء النكنة بهم فأردت لتركتهم له, يعني لا أطلقتهم ولم آخذ منهم فداء من أجله, وذلك لما حصل منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخاله في جواره ومنع الكفار من أن ينالوه بأذى لأنه أعطاه ذمته وأعطاه جواره. وقد حصل ذلك من الكفار في أمنة وهي مرض العثمان, لأنه كما هو معلوم كثير منهم عاش بعد مرض العثمان, وعثمان رضي الله عنه لما قتل سنة 35 قد عاش كثير من البدريين بعد مقتل عثمان, ولكن المقصود أنه من ذلك الوقت إلى الفتنة التي بعدها ويتحرك فإن البدريين انقرضوا, ثم بعد ذلك فتنة الحرة لم تمكن من الحديبية أحدا, وكانوا كثيرين لأن البدريين كانوا 317 وكلهم انقرضوا قبل الحرة, وأما أهل الحليبة فكانوا 1,400 وكان انقراضهم بعد ذلك, يعني كثيرون وانقراضهم بعد يعني بعد الحرة, يعني معناه انتهوا, إن كانوا مات بعضهم قبل ذلك أو كثير منهم مات قبل ذلك, لكن كون يعني كون بعد الحرة يعني حصل انقراض أهل الحليبية وكانوا أكثر, وكانوا 1,400 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال وقعت الثالثة فلم تنتهي وللناس طلاق، يعني ولهم قوة. في بعض الروايات وإن وقعت الثالثة فلا تنتهي وللناس طلاق. المقصود من ذلك أنه بعد هذا وبعد انقلاب البدريين فإن الفتنة التي تحصل بعد ذلك لا يبقى للناس قوة ويبقى لهم قولة وجولة، وإنما يكون فيهم الضعف ويكون الانقراض قبل ذلك. والمفهوم من هذا ما جاء في أوله من انقراض البدريين، وأن انقراضهم كان قبل الحرة، وكانوا أكثر من 300 أكثر من 300 يعني 313 أو 14.
حدثنا الحجاج بن منهار حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا يونس بن يزيد بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبد الله وعبيد الله وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حدثني طائفة من الحديث. قالت فأقبلت أنا وأم مصطح فعثرت أم مصطح في مرقها فقالت فعس مصطح، فقلت بئس ما قلت فسبين رجلا شهد بدرا، فذكر حديث
وهذا الحديث قطعة من حديث الإفك الطويل الذي رواه الزهري عن جماعة من التابعين من كبار التابعين، فيهم عدد بعضهم من فقهاء المدينة السبعة المشهورين، وكل واحد يعني عنده ما ليس عند الآخر، وقد جمع الحديث من رواياتهم جميعا، فأورد قطعة منه المتعلقة بمصطح وأنه شهد بدرا، وأن أم مصطح لما عثرت قالت تعيث مصطح، فأنكرت عليها عائشة وقالت تسبين رجلا شهد بدرا. المقصود من ذلك بيان أن مصطح شهد بدرا فهي منقبة عظيمة لمن حصلت له، ولهذا قالت عائشة لأمه أتسبين رجلا شهد بدرا، كيف يسب الرجل الذي شهد بدرا وقد حصل الشرف والنبلة.
حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال موسى قال نافع قال عبد الله قال ناس من أصحابه يا رسول الله تنادي ناسا أمواتا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم لأسمع لما قلت منهم. قال أبو عبد الله فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه 81 رجلا، وكان عروة بن الزبير يقول قال الزبير قسمت سهمانهم فكانوا 100 والله أعلم.
وهذا الأثر فيه ما رواه الزهري عن موسى وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ألقى الكفار الذين قتلوا يوم بدر في الظهر والقليل وخاطبهم وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقالوا كيف تخاطب ناسا امواتا؟ فقال ما انتم باسمع لما اقول منهم. ثم قال بعد ذلك جميع من شهد بدرا من القرشيين 81. ثم ذكر بعد ذلك انهم 100 ببعض عن حروة بن الزبير. المقصود من ذلك بيان الإشارة إلى جملة العدد الذين شهدوا بدرا يعني من قريش من القرشيين.
حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير عن أبيه قال ضربت يوم بدر للمهاجرين 100 سهم.
يعني هذا فيه يتعلق المهاجرين وأنه ضرب لهم 100 سهم يعني لهم 100.
باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم.
لهذه الترجمة البخاري رحمه الله لما ذكر الأحاديث التي هي التنصيص على أن جماعة شهدوا بدرا أراد أن يجمعهم وأن يسردهم مرتبين في هذا الباب بعدما فرغ من الأحاديث المتعلقة ببدر أراد أن يسرد أسماءهم مرتبين على حروف المعجم. والذين جاء ذكرهم في الجامع يعني في الجامع الصحيح في صحيح البخاري ممن ذكروا أنهم شهدوا بدرا وليس المقصود من ذلك استيعاب كل من شهد بدرا وإنما من نص في هذا الكتاب بأنه شهد بدرا كهؤلاء الذين سمعنا في الأحاديث الماضية في هذا الدرس وقبله أن فلان شهد بدرا وفلان شهد بدرا وفلان شهد بدرا أو البدري هؤلاء جمعهم ورسلهم على حروف المعجم بدل ما كانوا متفرقين متناثرين في الكتاب أراد أن يجمعهم في مكان واحد وأن يسردهم في مكان واحد. وهذا السرد إنما هو خاص بمن نص في كتابه هذا على أنهم شهدوا بدرا وليس مقصود من ذلك الذين جاء ذكرهم في الكتاب ولم ينص مثل ابي عبيده بن الجراح فانه ما سرده ضمن هؤلاء ولكنه جاء ذكره في احاديث عديده ولكن لكون بما جاء في انه شهد بدرا التنصيف ما ذكره لانه ذكر الذين نص على انه شهد بدرا وابو عبيده شهد بدرا باتفاق الجميع كذلك غيره شهد بدرا ولكن البخاري اراد ان يسرد اسماء الذين نص على ذكرهم في الجامع لانهم شهدوا بدرا هؤلاء الذين هم الذين أراد ذكرهم ولم يرد استيعاب أهل بدر لا الذين ذكروا في الجامع ولم ينص مثل أبي عبيدة ولا الذين هم خارج الجامع وإنما المقصود الذين نص على أنهم شهدوا بدرا في هذا الكتاب الذي هو الجامع في الأبواب الماضية أو الأبواب المتقدمة التي قبل هذا المكان فشردهم وبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض النسخ ذكر الخلفاء الراشدين 4 بعد النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعضها ذكرهم في حرف العين لأن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم في حرف العين لأن أبو بكر اسمه عبد الله. فالنسخة التي شرها عليها الحافظ بن حجر قدم ذكر الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النسخة التي هي موجودة مع فتح الباري والتي لم يشرح عليها الحافظ بن حجر ذكر الخلفاء الراشدون بحرف العين وما ذكروا بعد النبي عليه الصلاه والسلام يعني ما ذكروا في حرف العين. النسخه التي شرح عليها الحافظ بن حجر قدم فيها المهاجرون قدم فيها الاربعه الخلفاء الراشدون بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا سردهم وانما فعل هذا لفضلهم ونبلهم وأن لهم ميزة على غيرهم. فسبق أن عرفنا أن السنة والجماعة يرتبون الصحابة بالفضل فيذكرون بعد العشر المبشرين بالجنة أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، وذلك لشرف الجميع وفضل الجميع رضي الله تعالى عن الجميع.
النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم إياس بن البكير بلال
بعده إياس بن البكير، لأنه يعني اسمه أول حرف الهمزة، وقد رسمهم على حروف المعجم، هذا فيه بيان السبق إلى التنظيم، وأن البخاري رحمه الله سبق إلى هذا العمل، وأن التنظيم على الحروف ليس من الأمور التي حصلت المتأخرين وابتكرها المتأخرون، وإنما سبق إليها السابقون، والبخاري رحمه الله في هذا العمل قد سبق إلى ذلك لأنه رتب على حروف المعجم. فبعد أن الفصلين ذكر إياس لأن أوله الهمزة، أول اسمه حرف الهمزة.
إياس بن البكير بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي،
لما ذكر الذي بحرف الهمزة هو إياس، ذكر بعده الذي بحرف الباء هو بلال.
حمزة بن عبد المطلب الهاشمي حاطب بن أبي بكر،
حرف الحاء حمزة بن حاطب بن بلتعة،
حاطبة بن أبي بلتعة،
حاطب
بن أبي بلتعة.
نعم، وهذا هو الذي سبق أن مر أنه كتب إلى كفار قريش كتابا وأرسله مع امرأة، وكان عليه الصلاة والسلام كتم أمر الذهاب إلى مكة لفتحها، وأن حاطبا كتب كتابا مع امرأة إلى كفار قريش يخبرهم بما عزم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا والعقيل الزبير ومعهم رجل ثالث لأن يذهبوا إلى مرأة وأنهم يجدون ذرة وفحاص فيطلبون منها الكتاب ويحضرونه، فذهبوا وأرجعوها وأرجعوا الكتاب الذي كان مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن عمر قال إنه كان الله ورسوله ومؤمنين فدعني أن أضرب عنقه، قال عليه الصلاة والسلام وما علمت أنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. ثم إنه سأله عن السبب لما صنع فأخبر وصدقه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولوا فيه إلا خيرا.
خاطب بن أبي بلتعة حليف لقريش أبو حذيفة بن عتبة معتبة بن ربيعة القرشي حارثة بن ربيع الأنصاري قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة كان في النضارة. حبيب بن عدي الأنصاري حنيس بن حذافة السهمي رفاعة بن رافع الأنصاري رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري الزبير بن العوام القرشي زيد بن سالم أبو طلحة الأنصاري أبو زيد الأنصاري سعد بن مالك الزهري سعد بن حولة القرشي سعيد بن زيد بن عمرو بن نهيل القرشي سعيد بن حمي
على أحد عشر المبشرين بالجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نهيل على عشر الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك سعد بن أبي وقاص أيضا أحد عشر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة.
سهل بن سليف الأنصاري ظهير بن رافع الأنصاري وأخوه عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق القرشي،
هذا يعني ذكر الله الصديق جاء بحرف العين اسمه عبد الله بن عثمان، قد اشتهر بكنيته أبو بكر كما اشتهر أبوه بكنيته أبي قحافة وهو أبو بكر بن أبي قحافة، واسمه عبد الله واسم أبيه عثمان، لهذا أورده البخاري رحمه الله في هذه النسخة يعني أحد النسخ في حرف العين، وأما في النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر فقد أورده بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لم يرتب الخلفاء الراشدين على الحروف وإنما قدمهم لفضله. وفي هذه النسخة التي لم يشرح عليها ابن حجر جعل الخلفاء الراشدين في حرف العين. نعم.
عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق القرشي عبد الله بن مسعود الهذلي عتبة بن مسعود الهذلي عبد الرحمن بن عوف الزهري عبيدة بن الحارث القرشي عبادة بن الصامت الأنصاري عمر بن الخطاب العدوي عثمان بن عفان القرشي خلفه النبي
رضي الله عنه خلفه مرض ابنته فهو في الحكم لمن شهد بدرا وإن لم يشهد هذا الفعل لكون وسلم قال له أجر المجاهدي وسهمه فهو في حكم البدريين لأنه ما تخلف عنها إلا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال له أجر المجاهدي وسهمه فله غنيمة في الدنيا وأجر في الآخرة على ذلك
عثمان بن عفان القرشي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه علي بن أبي طالب الهاشمي عمر بن عوف الحليف بني عامر بن معين عقبة بن عمرو الأنصاري عامر بن ربيعة العنزي عاصم بن ثابت الأنصاري عويم بن ساعدة الأنصاري عتبان بن مالك الأنصاري قدامة